بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن منظور رحمة الله تعالى عليه في مادة آخر، قال: يقولون ابتعت عبدا وجارية أخرى فيوهمون فيه، لأن العرب لم تصف بلفظتي آخر وأخرى وجمعهما إلا ما يجانس المذكور قبله، كقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فوصف مناه بالأخرى لما جانست اللات والعزى، ووصف الأيام بالأخر لكونها من جنس الشهر، والآمة ليست من جنس العبد لكونها مؤنثة وهو مذكر، فلم يجز لذلك أن تتصف بأخرى، كما لا يقال: جاءت هند ورجل آخر. هذه فائدة في الوصف بآخر وأخرى، أن العرب لا تصف بهاتين اللفظتين وبجمعهما، وجمع آخر آخرون، وجمع أخرى أخر، وأخريات. لا تصف بهاتين اللفظتين إلا ما يجانس المذكور قبله. فقوله ابتعت عبدا وجارية أخرى، لو قال ابتعت جارية وجارية أخرى صح، لأن الجنس واحد، صمت يوما ويوما آخر صح، اشتريت له كتابا ثم بعد أيام اشتريت كتابا آخر يصح. أما أن تقول اشتريت قلما ثم كتابا آخر، الكتاب ليس من جنس القلم فلا يصح. وكذلك قولك لبست ثوبا ونعلا أخرى، النعل ليس من جنس الثوب، وهكذا. هذا يذكر بقولهم أيضا، فإن لفظة أيضا إنما تكون في متناسب سابق، فتقول أعطيت زيدا وعمرا أيضا، يكون رجوعا على شيء قبله يناسبه. قال رحمه الله: قوله في مادة أصر، قال ابن منظور، قال الحريري: يقولون لمركز الضرائب، مركز فتح الكاف، منها لأنها من المضارع المضموم، ركز يركز، وما كان المضارع فيه مضموما أو مفتوحا وقصد به اسم المكان فيكون بالفتح مركز. وقول كثير من الناس المركز الرئيسي، المركز الشرعي الديني، المركز التجاري بالكسر خطأ، إنما هو بالفتح مركز على القياس، ركز يركز، لأن ركز ثلاثي متعدي، تقول ركزه تعدى إلى المفعول، وقياس مضارع الثلاثي المتعدي بالضم، ركزه يركزه، مثل نصره ينصره. وكتبه يكتبه، فاسم المكان إذا جاء على مفعل بالفتح يقال مكتب، ويقال منصر، ويقال مركز، وفي مادة أصر قال يقولون لمركز الضرائب المأصر بفتح الصاد، والصواب كسرها لأن معناه الموضع الحابس للمار عليه، العاطف للمجتاز به، ومنه اشتقاق أواصر القرابة والعهد لأنها تعطف على ما يجب رعايته من الرحم والمودة. وذلك إذا كانت بالكسر فسيكون المضارع منها بالكسر، يأصر، يأصر بالكسر، مثل يضرب اسم المكان مضرب، يجلس مجلس. فهذه إذا كان القياس بالكسر فالمضارع منها يأصر. وقوله يقولون لمركز الضرائب أي المكان الذي تمر فيه البضائع فيؤخذ منها الضرائب، لأن معناه هو الموضع الحابس للمار عليه، العاطف للمجتاز به، ومنه اشتقاق أواصر القرابة والعهد لأنها تعطف على ما يجب رعايته من الرحم والمودة. وأما مراكز الضرائب فهذه من أكل أموال الناس بالباطل. الضرائب ليست بمشروعة، بل هي من المكوس المحرمة التي نهى عنها رب العزة في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فأكل أموال الناس بالباطل محرما شرعا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه. وكانت تسمى المكوس ويسمى صاحبها العشار، لأنهم كان من عادتهم أن يأخذوا العشر، يأخذوا عشر البضاعة، عشر الربح، فسمي العشار، أو يأخذ جزءا من العشر فسمي العشار. ومن الأدلة على تحريمها وأنها من الكبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت فاعترفت بزناها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في قصة طويلة، قال في آخرها لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. أي هذه المرأة تابت من كبيرة الزنا، فاحشة الزنا، وهي محصنة وحدها الرجم، فرجمت. فلما سبها بعض من رجمها قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. والمعنى أن كبيرة المكس أشد إثما من جريمة الزنا، لو تابها صاحب مكس لغفر له، معناه أن المكس، والمكس قال النووي رحمه الله وغيره من الشراح، المكس هو أخذ ما يأخذه العشارون من الناس، من مر يأخذون العشر أو يأخذون ضرائب وأشياء من ذلك، هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، ليس لها وجه حق، لأنها لا بيع ولا شراء ولا أجرة في مقابل شيء، إنما هي هكذا ضرائب مأخوذة على الناس قهرا، فإذا اضطر الإنسان إليها دفعها وهو مكره، والإثم على من ألزم، لأن بعض الأشياء لا مفر لك من دفعها، كالضرائب التي توضع على المواد الغذائية في بعض الدول 5% 10% 15% 15% أو كذلك ضرائب على بضاعة تحتاجها، كالضرائب على سيارات، جمارك، دخول للدولة، هذه أيضا يضطر الإنسان إليها أو يكون بحاجة لها حاجة شديدة، فالإثم على من ألزم، وإلا فهي أخذ بغير حق. وقال في مادة بررة قال: يقولون للمأمور بالبر والشم بر والدك بكسر الباء، وشم بضم الشين، والصواب أن يفتحا جميعا لأنهما مفتوحان في قولك يبر ويشم. الأمر مقتطع من المضارع، إذا أردت أن تعرف الأمر فأتي بالمضارع واحذف حرف المضارعة، فقولك في الأمر من ذهب تأتي بالمضارع يذهب، احذف الياء وبعد الياء ساكن تأتي بهمزة الوصل فتقول اذهب. ينصر احذف الياء وبعدها النون ساكنة تأتي بهمزة الوصل، انصر، اسلك، اشدد، وهكذا. يضرب احذف الياء وبعدها ساكن ائت بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن فتقول اضرب، وإن كان بعدها متحرك، وإن كان ما بعدها متحركا فلا تحتاج لهمزة الوصل. مثال ذلك: شد يشد، يشد الياء حرف المضارعة احذفه، والشين متحركة لا تحتاج إلى همزة وصل فتقول شد، شد الحبل. كذلك بر يبر، عض يعض، شم يشم، مس يمس، مل يمل. هذه بعد حرف المضارعة حرف مفتوح، فإذا أتيت بالأمر فاحذف حرف المضارعة وابقي الحرف المفتوح على فتحه فتقول عض عليها بالنواجذ، ولا يقال عض عليها بالنواجذ، عض بالضم، لا بالفتح، لأن المضارع يعض، ويوم يعض الظالم، يعاء العين مفتوحة، حذف الياء صارت عض. عض عليها بالنواجذ يا عبد الله، عض على السنة بالنواجذ. كذلك بر يبر، فتقول بر والدك، شم يشم، تقول شم هذا الطيب، أي كما يقولنا الشم، وهناك لغة في يشم لغة لكن الفتح أفصح. ومثلها يمس، مس يمس. فيقول الحريري رحمه الله: والصواب أن يفتحا جميعا لأنهما مفتوحان في قولك يبر ويشم. وعقد هذا الباب أي ضابطه وتوضيحه أن حركة أول فعل الأمر من جنس حركة ثاني الفعل المضارع إن كان متحركا، فتفتح الباء في قولك بر أباك لانفتاحها في قولك يبر، وتضم الميم في قولك مد الحبل لانضمامها في قولك يمد، وتكسر الخاء في قولك خف في العمل انكسارها في قولك يخف، وإنما اعتبر بحركة ثانيه دون أوله لأن أوله زائد، حرف مضارع زائد، والزائد لا اعتبار به. اللهم إلا أن يسكن ثاني الفعل المضارع كالضاد في يضرب والسين في يستخرج فتجلب همزة الوصل لفعل الأمر المصوغ منه ليمكن افتتاح النطق به كقولك اضرب استخرج، وهذا الحكم مضطرد في جميع أمثلة الأمر المصوغة من الأفعال المضارعة، وإنما صيغ مثال الأمر من الفعل المضارع دون الماضي لتماثلهما في الدلالة على الزمان المستقبل، لأن الماضي، لأن المضارع يدل على الاستقبال والأمر على الاستقبال. وأما جنس حركة آخر الفعل المضاعف الدال في شد وعض في الأمر والجزم، في الأمر والجزم، كبيت جرير. وأما جنس حركة آخر الفعل المضاعف في الأمر والجزم كبيت جرير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فقد جوز كسر الضاد غض غض يغض غض، أما عض فهي بالفتح، أما غض غض الطرف بالضم، لأنك تقول في المضارع يغض فغض الطرف. الضاد الآن مشددة، هل هي بالفتح أم بغير الفتح؟ قال فقد جوز كسر الضاد من غض لالتقاء الساكنين فغض الطرف، وفتحها جاز الفتح لخفة الفتحة فغض الطرف، وضمها فغض الطرف على إتباع الضمة قبلها وهو أضعفها. هذه فوائد في الصرف جميلة. فغض الطرف فغض الطرف فغض الطرف، ثلاثة أوجه جائزة، أخفها الفتح وبعده الكسر وآخره الضم.